أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. لقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بإنزال القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخصنا بشرف أعظم كتاب، كما قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى ليكون منهج حياة، فهو خير حياة وأسعدها، ومرشدا إلى سبيل هو أقوم سبيل وأنجحه، يهذب النفوس ويزكيها، ويقوم الأخلاق ويعليها، يقود من اتبعه إلى سعادة الدارين، وينجيه من شقاوة الحياتين، كما أخبر الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأنزل الله تبارك وتعالى كتابه على هذه الأمة ليكون للأمة بمثابة منهج حياة يسير عليه المسلم في حياته الدنيا، ليلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. القرآن الكريم معجزة الله تبارك وتعالى الخالدة. كيف الله تبارك وتعالى خص هذه الأمة وشرفها من بين الأمم بهذا الكتاب المعجز؟ وما الفرق بين معجزات هذه الأمة التي خصها الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللأنبياء السابقين؟ كذلك كيف للمسلم أن يجعل القرآن الكريم منهج حياة في حياته؟ كذلك كيف للمسلم أن يستفيد من خلال هذا القرآن الكريم، من خلال هذه الأوامر، ومن خلال هذه النواهي، ومن خلال القصص التي وردت في القرآن الكريم، ومن خلال الأخبار الغابرة أو الأمم الغابرة التي حدثنا عنها ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف يستثمر وكيف يستفيد وكيف يعتبر المسلم بما ورد في القرآن الكريم من أوامر ونواهي وغير ذلك؟ كل ذلك بإذن الله رب العالمين، وغيرها من المحاور بإذن الله يعني نتناولها ونناقشها مع ضيف هذا اللقاء بإذن الله عز وجل، فضيلة الدكتور ماهر أسوسي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، وكذلك عضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله شيخنا، وأهلا بك معنا في هذا اللقاء المبارك بإذن الله.
أهلا وسهلا بكم.
يمكنكم المشاركة معنا في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل الذي خصصناه لموضوع القرآن الكريم، ونحن في عام جديد، يعني ليكون هذا العام عام القرآن بالنسبة لبيوتنا وبالنسبة لأهلنا وبالنسبة لنا كمسلمين. يعني أحببنا أن يكون هذا الموضوع لهذه الحلقة لهذا اليوم. يمكنكم المشاركة معنا في هذا الحلقة وفي هذه الحلقة عبر أرقام هواتف الإذاعة 2822652 أو الرقم الآخر 2262653 عفوا، أو الرقم الرسائل SMS 97344224. حياك الله مرة أخرى، وأهلا بك شيخنا الحبيب في هذا اللقاء المبارك.
أهلا وسهلا بكم.
لنبدأ على بركة الله عز وجل في حول هذه المعجزة الخالدة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى وخصنا من بين هذه الأمة. بداية، كيف الله تبارك وتعالى شرف هذه الأمة بهذه المعجزة؟ وهل هناك معجزات خالدات لأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن هذه المعجزة تخص فقط النبي صلى الله عليه وسلم وهي الباقية وهي الخالدة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحقيقة لكل نبي معجزة، فموسى عليه السلام على سبيل المثال كانت معجزته العصا، وعيسى عليه السلام كانت معجزته أنه كان يحيي الموتى ويشفي الأكمه والأبرص، وكل نبي كان له معجزة. لكن هناك فرق بين معجزات الأنبياء قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. فمعجزة كل نبي كانت تنتهي بوفاة هذا النبي والتحاقه بالرفيق الأعلى. إذا ما مات النبي فإن معجزته تندثر وتنتهي. ذلك أن المعجزات إنما جاءت لتدلل على رسالة الأنبياء وعلى أنهم بالفعل مبعوثون من الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء، وهو القاهر فوق عباده، والذي يستطيع أن يؤيد رسله وأنبياءه بخوارق الأمور التي لا يستطيع أن يفعلها بشر حتى تكون مصدقة لنبوة هذا النبي. أما بالنسبة
طبعا شيخنا بعد إذنك، هذا الكلام ينطبق على كل الأنبياء دون استثناء؟
صحيح، هذا ينطبق على كل الأنبياء بلا استثناء. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فإن معجزته كذلك جاءت من أجل أن تصدقه، وجاءت لتبين للناس أن رسالته هي رسالة حق، وأنه مؤيد من السماء بمعجزة خارقة لا يستطيعها بشر. لكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث بقاؤها إنما كانت خالدة باقية، ما انتهت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن رسالات الأنبياء جميعا كانت مؤقتة، والأنبياء جميعا إنما بعثوا لأقوامهم خاصة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة. فكان من المناسب أن تكون معجزته خالدة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، أو لم يعطهن نبي من قبلي. من ضمن هذه الخمس قال: وكان الرسول يبعث لقومه خاصة، وبعثت للناس عامة. إذن بانتهاء أي رسول كانت تنتهي معجزته. أما بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم فلأن رسالته خالدة، ولأنه أرسل لكافة الناس، إذن كان لابد أن تظل معجزته خالدة. ومعلوم أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذا القرآن الكريم الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به الناس جميعا. لا أقول تحدى به العرب في شبه الجزيرة العربية فقط، بل إن الله سبحانه وتعالى قد تحدى بهذه المعجزة الناس جميعا، وتحداهم أن يأتوا ولو بآية من مثل آيات هذا الكتاب العظيم. ولم يستطع أحد منذ أن هبط الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة اقرأ إلى يومنا هذا، لم يستطع أحد أن يأتي بآية من مثل آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يستطع أحد أن يغير أو يبدل ولو حرفا واحدا في كتاب الله. مع الإشارة إلى أن أعداء المسلمين قاموا بمحاولات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأنفقوا أموالا طائلة في سبيل تزوير كتاب الله سبحانه وتعالى ونشره بين الناس، فلم يستطع منهم أحد أن يفلح في ذلك. وكل نسخة مزورة أو محرفة من كتاب الله سبحانه وتعالى كانت
تنفضح بمجرد نزولها إلى السوق، وكان بناء على ذلك كل ما زيف يسحب من السوق لئلا يكون دليلا على كذب ناشره وبهتانه وتزييفه. وهذا بعض الشيء من معجزة هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا للناس جميعا.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. يعني إعجاز القرآن الكريم أولا شيخنا الحبيب يتمثل في تحدي كل ما يتعلق بالناس، أنهم لا يستطيعون أن يأتوا لا بمثله ولا بحديث ولا حتى بحرف.
صحيح.
ثم الأمر الآخر في أن هذا القرآن الكريم معجزة الله تبارك وتعالى الخالدة إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها.
حقا صحيح.
طيب شيخنا الحبيب، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وكذلك في آية أخرى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كيف يمكن للمسلم أن يجعل القرآن الكريم منهج حياة في حياته اليومية في حياته العملية؟
لاحظ في الآيات التي ذكرتها، الآية الأولى انتهت بماذا؟ انتهت بقوله سبحانه وتعالى أفلا تعقلون.
سؤال استفهام.
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه
ذكركم
أفلا تعقلون. كأن الله سبحانه وتعالى يلفت انتباه الناس إلى هذا الكتاب الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه كل ما يتعلق بشؤون الناس في حياتهم الدنيا. وقبل أن أجيب على هذا السؤال اسمح لي أن أبين على ماذا احتوى القرآن حتى يكون الحديث حقيقة واضح.
نعم.
القرآن احتوى على آيات هي في صميم التشريع، جاءت متضمنة أحكاما شرعية.
نعم.
وآيات المواعظ وآيات القصص ثم آيات التوحيد والعقيدة ثم آيات فيها أخبار من سلف من الأمم وآيات فيها أنباء ما يأتي من الأمم وآيات تدلل على خلق الله سبحانه وتعالى وما أودع في هذا الكون من إمكانيات ومن موارد يستطيع الإنسان أن يستغلها حتى يبقى على وجه هذه الأرض وحتى يتمكن من أداء الخلافة التي استخلفه الله سبحانه وتعالى إياها. أنا يهمني الآن من هذه الأمور، وهي كما ترى أمور يعني شاملة، لم يبقى شيء
كما قال الله ما فرطنا في الكتاب.
نعم، لم يبقى شيء يمكن أن يفكر فيه الإنسان إلا موجود في هذا القرآن. لكن دعني حتى أتحدث عن النظام الحقوقي، أتحدث عن التشريعات في القرآن الكريم. لو تحدثنا عن الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم سنجد أن القرآن الكريم جاء بأحكام في العبادات، القرآن الكريم جاء بأحكام الأحوال الشخصية، القرآن الكريم جاء يتضمن أحكام المعاملات وهذا جانب الاقتصادي، القرآن الكريم جاء يتضمن أحكام القضاء، القرآن الكريم جاء يتضمن أحكام الجنايات والعقوبات، القرآن الكريم جاء يتحدث عن أحكام السياسة والأخلاق والسياسة الشرعية، القرآن الكريم فيه تزكية وأخلاق. هذه مجموعات سبعة، لو تأملت هذه المجموعات السبعة ستجد أنها تشمل كافة حياة الإنسان بلا استثناء،
كل النواحي.
وأعتقد أن موعد البرنامج من الآن حتى الثامنة إلى عشر دقائق.
نعم.
وأنا الآن على استعداد أن أستمع من أي شخص من المستمعين أن يقول لي أن هناك شيئا غفل عنه القرآن ولم يذكره. وعلى ذلك هذه المجموعات السبع جاءت لتشمل كافة حياة الإنسان وترتب ما يأتي.
أولا جاءت لترتب علاقة الإنسان مع ربه، لترتب علاقة الإنسان مع نفسه، لترتب علاقة الإنسان مع أهله زوجته وأبنائه مع أسرته، لترتب علاقة الإنسان مع أسرة الممتدة قرابته أصوله وفروعه وحواشيه، جاءت لترتب علاقة الإنسان مع مجتمعه بشكل عام، بترتب حقوقه وواجباته، جاءت لترتب علاقة الإنسان بالكون
الله.
نفسه بالكون نفسه، علاقته بالجماد وبالحيوان وبالطير وبموارد المياه وبالموارد الطبيعية. وأنا على استعداد أن أدلل طبعا على كل هذه الأمور من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الأحكام كلها جاءت لترتب حق الإنسان على الله وحق الله على الإنسان، حق الإنسان على زوجته وحق زوجته عليه، حقه على أبنائه وحق أبنائه عليه، حقه على أبيه وحق أبيه عليه، وهكذا وهكذا. هذه الأحكام كلها كما قلت جاءت شاملة لكل ناحية من نواحي الحياة، والقرآن الكريم لم يترك شيئا كان أو هو كائن الآن أو سيكون في المستقبل
أو ما لم يكن لو كان سوف،
إلا وقد وضع له حكما. وأنا على استعداد أن أفسر هذا الأمر إن طلب مني. الآن هذه الأمور كلها على ماذا تدل؟ إنما هي تدل على خلود هذه المعجزة، وتدل على أن الكتاب الكريم قد جاءنا بمنهج يمكن أن يحكم حياة الناس منذ أن نزل الوحي في شبه الجزيرة العربية إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.
يعني لا يقتصر على زمان معين دون زمان
على الإطلاق،
وإنما صالح لكل زمان ولكل مكان
على الإطلاق. نعم
نعم
على الإطلاق.
طيب شيخنا، حتى نستكمل هذه النقطة نأخذ مشاركة بعد إذنك يا علي إن شاء الله تعالى، حتى نستمر في هذه البرنامج بإذن الله تعالى. طيب نأخذ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أختي أم سامح، بارك الله فيك.
الله يرضى عنكم يا رب.
تفضلي يا أم سامح. الله يسعدك.
الله يجزيكم من فضله. بس لسه فضيلة الشيخ قبل شوية هو حكى أنه ميني اسألني عن إذا في القرآن ما يعني ما وضعش حد يعني أي شيء يعني.
نعم.
طبعا كل شيء يعني أي شيء، حتى لو اختلفنا إحنا بشيء فردوه إلى الله ورسوله يعني إلى القرآن، كل شيء موجود في القرآن. بس أنا من قبل ما يتفضل حضرته يحكي يعني هذا الكلام، كنت يعني طالب الرقم إني بدي أسأل أنا بالنسبة لرأس السنة الميلادية، يعني أنا هذا سؤالي دائما بيخطر في بالي، مش عجبني اللي بيصير أنا إنه المسلمين بيهنوا بعض لليوم، أي اليوم 14 وهم رسائل رايحة ورسائل جاية، كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير المسلمين مع بعض. هل يجوز ان احنا يعني نهني بعض بهذا بعيد النصارى، او حتى نهني النصارى نفسهم؟ وهل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهني النصارى برضو برأس يعني؟ وانا اعتقد انه حتى مولد عيسى المسيح انه مش مولود في التاريخ هذا، يعني لانه هو انولد في الصيف ما انولدش بالشتاء. بس اللي بدي أفهم يعني إنه جائز ولا إحنا يعني نجبر خواطر بعض؟
طيب يا أم سامح يعني بارك الله فيك، مع أن سبحان الله تمنيت قبل أن أبدأ البرنامج إنه ما حدش يطرح هذه النقطة في الحلقة، لكن ما لا بأس يعني إن شاء الله تعالى تسمع الإجابة من شيخنا، لأنه كثر فيها اللغط وكثر فيها الكلام العلماء وغير ذلك. على العموم يعني إن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا يا أم سامح، بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذا الاتصال. تفضل حتى نستكمل.
يعني خلينا أنا أختصر هذا الأمر حقيقة، لأنه أمر شائك، وإحنا نعم. يعني منذ أول يوم ونحن يعني نتلقى الضربات في هذا الموضوع حقيقة. أولا دعني أقول لا يجوز المشاركة في احتفال النصارى بأي شكل من الأشكال. أنا أتحدث عن المشاركة في الاحتفالات، سواء كانت المشاركة بإظهار كل مظاهر الفرح والابتهاج وما إلى آخر ذلك، أو المشاركة معهم في كنائسهم، أو ارتداء أزياءهم زي سانتا كلوز وبابا نويل وتقديم الهدايا في هذا الموسم، وما كل شيء له علاقة وإشعال شجرة الميلاد، كل هذا أمور حقيقة هي محرمة لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبله الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن اتخاذ شعار غير شعار المسلمين. بالنسبة للتهنئة حقيقة في عليها خلاف شديد، لكن نحن نقول لا بأس بأن نهنئ بميلاد نبي، نحن أمرنا أن نؤمن به هو كنبي، لا نؤمن بأن عيسى هو ابن الله ولا أن عيسى هو الله ولا نؤمن بالثالوث المقدس. إن أردنا أن نتحدث فنحن نتحدث عن ثانية بميلاد نبي، لأن المسلم لا يكتمل إيمانه إلا إذا آمن بكل الأنبياء، إن كان لابد من التهنئة.
تهنئة مجردة،
نهنئ بمجرد ميلاد نبي لا أكثر ولا أقل. ما عدا ذلك فهو محرم. بالنسبة لذكر الميلاد في الشتاء أو الصيف، الحقيقة هذا أمر آخر، لأنه عيسى بن مريم ولد تقريبا بمنطقة أريحة حسب إشارات القرآن الكريم، وهذه منطقة قد يكون فيها رطب على فكرة وبلح على الشجر فيه، لأنه تعرف درجة الحرارة فيها مرتفعة، والأمر يعني فيه نظر في هذا الموضوع. يعني هذا ما أستطيع قوله في هذا اللقاء، لأنه الأمر يحتاج تفسير حقيقة وتدليل.
بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الكريم. طبعا تفضلت عن القرآن الكريم،
هو كتاب شامل.
سؤال آخر، طيب اتصل آخر حتى نستكمل هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. طيب السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أختي، من معنا؟
أم تسنيم.
تفضلي يا أختي، سؤالك.
اللهم صل على سيدنا محمد. هل يجوز للأب، يعني أنا كنت مطلقة وكان لي بنت وربيتها عندي 15 سنة ونص، ولما أجوا أهلها يخدوها دفعوا نفقتها، وأنا كنت أشتغل على ماكينة وأصرف عليها، لما أبوي أخذ نفقتها ما أعطانيش منها أي شيء.
مين اللي أخذ فلوس؟
أبوي.
أبوك أنت ولا أبوها هي؟
أبوي أنا. وراح تصدق فيها لناس برانية من دون ما يعطيني منها ولا أي حاجة، مع أني أنا كنت أمثل حاجة لهذه الفلوس.
أبوك كان يصرف على البنت؟
لا، أول عمر كان هو يصرف عليها، وبعدين أنا زي ما تقول كنت أشتغل الصوف، ومن شغل الصوف أجيب لها كتبها، دفاترها، مدرسة.
النفقة اللي أخذها أكثر من اللي صرفوا عليها؟ ماشي الحال.
شكرا أختي، بارك الله فيك.
الحقيقة يعني أول حاجة، لا يجوز لهذا الرجل أن يتصرف بهذا المال لأنه ليس ملكه. وإن أردنا أن يعني نقول أنه قد أنفق على هذه البنت الصغيرة، فكان من حقه أن يسترد ما أنفقه فقط،
أو يستشير.
أما أن يتصرف في كل المال، لأنه هذا المال ليس ماله، هو مال أمها، وبالتالي لا يجوز لأحد على الإطلاق أن يتصرف في مال غيره حتى ولو كان الغير ابنته، لا يجوز له، هذا حرام على هذا الرجل أن يتصرف في هذا المال وهو ضامن له، وشرعا من المفروض أن يرد هذا المال إلى صاحبته.
جيد. طيب شيخنا الحبيب، في موضوع القرآن الكريم تفضلت قبل قليل أن هذا القرآن الكريم يحوي مجموعة أمور وهي السبعة التي تفضلت بها. من ضمن هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى أنزل في القرآن الكريم كما قلنا أخبار وقصص الأمم الغابرة. كيف يتعامل المسلم مع هذه القصص وهذه الأخبار التي يحدثنا الله سبحانه وتعالى، إما عن الذين آمنوا بالرسل وكيف كانت عواقب ذلك، وإما الذين طبعا خالفوا رسولهم وكذبوهم وكيف كان عاقبة ذلك بالنسبة لهم؟
جيد، أنا أعود هنا وأتحدث عن ختام الآية، فلا تعقلون. إذن القضية هي موجهة إلى العقد، الخطاب في هذه الآية إن أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. إذن الخطاب هنا موجه للعقل، وأنت تعلم أن العقل هو القوة المدركة في الإنسان، وهو آلة التدبر والبحث وتأمل الأشياء وتمحيصها. إذن أنت سألتني عن الأخبار، أخبار الأمم السالفة، وبالتالي الله سبحانه وتعالى خاطب العقل وقال لك أن تتدبر أخبار الأمم السالفة، والقرآن الكريم مليء بالقصص. هذه القصص لم يسوق الله سبحانه وتعالى هذه القصص من أجل أن نستمتع بمجرد سماعها، لا، بل إن فيها عبر وفيها حكم وفيها ما ينبغي أن نتعلمه، وفيها وعيد ووعد.
نعم،
يعني القرآن الكريم تحدث عن قصة نوح، تحدث عن قصة هود، تحدث عن قصة ثمود، تحدث عن ناقد صالح، تحدث عن كل الأمم السابقة، فرعون وما إلى آخر ذلك. هذه القصص كلها كانت تبين لنا طرفين، الطرف الأول من آمن بالأنبياء، والطرف الآخر من كفر بهؤلاء الأنبياء. لاحظ كل القصص التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ابتداء من نوح وانتهاء بنبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، كانت تتحدث عن سنة واحدة. هذه السنة هي سنة الصراع بين الحق والباطل.
نعم.
صراع مرير بين الحق والباطل من بداية الخليقة إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليه. هذا الصراع كان دائما بينتج فريقين. فريق آمن بالحق، والحق هو رسالات الأنبياء، وفريق كان يكابر ويدافع عن الباطل، وهؤلاء هم الكفار الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وكفروا برسله. دائما كان القرآن الكريم يبين لنا عاقبة الفريقين، أما الفريق الأول فهو في الجنة، وأما الفريق الثاني فهو في النار، وهذا موجود في كل قصص الأنبياء. ما أريد أن أشير إليها هو بالفعل هذا الصراع.
نعم.
الصراع بين الحق والباطل، هذا الذي يجب أن نتأمله. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لنا لا يهمكم إن كان هناك باطل.
نعم.
ولا يهمكم علو الباطل، لأنه في القرآن جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وفي القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لاحظ، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لما تخاطب العقل ابقى آية منها يكد، ولما يدرك العقل، عقل الإنسان السليم السوي الواعي، إنه مش كل الناس، أكثر الناس مش مؤمنين، إنه المؤمنين قلة في هذا الكون. وهذا بالفعل لو نظرت اليوم إلى الكون، إلى العالم الذي نعيش فيه، سنجد أن المسلمين ليس هم الأغلبية.
نعم.
سنجد أن المسلمين هم الأقية، وهذا دليل صدق القرآن الكريم. أيضا لو تدبرت أحوال الأمم السابقة، لا دائما كان بيتكلم عن الذين استضعفوا والذين استكبروا. طبعا استضعفوا لأنهم قلة.
جميل.
سواء كان في قصة هود أو في قصة عاد أو في قصة صالح، دائما كان يتكلم عن الذين استضعفوا والذين استكبروا. الذين استكبروا فعلا هم أكثر من الذين استضعفوا. هؤلاء لم يؤمنوا، هؤلاء رغم قلتهم آمنوا. إذن اليوم إحنا المسلمين مش لازم نحزن، مش لازم نقول لا والله الإسلام المسلمين أقل، إذن الإسلام ليس دين.
جميل.
إذن الإسلام مهزوم. هنا أنا أريد أن أتحدث عن أمر مهم جدا، وهو الهزيمة، الشعور بالهزيمة. المسلم لما يلتفت حوله ويرى قلة المسلمين، قلة الذين آمنوا بهذه الرسالة الخالدة، قد يحزن، قد يشعر بالهزيمة. لا، هذا ليس مدعاة للهزيمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا أن أكثر الناس سيكونوا كفار وليس مؤمنين. إذن أنت بدك توطن نفسك.
جميل.
على هذا الأمر مسبقا، ولا تحزن، وتبقى ثابتا على هذا الدين الخالد الذي تفضل الله عليك وجعلك مؤمنا به.
شيخنا الحبيب، يعني ارتباطا لهذه النقطة التي تفضلت بها، يعني هل المسلم ارتباطه بالقرآن الكريم منحصر فقط في رمضان؟ وهذا الذي نرى، يعني صراحة نرى أن إقبال الناس لا شك أنه جميل، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على رمضان أو يقبل على القرآن الكريم في رمضان بشكل مضاعف، لكن الذي نراه أن تعلق وارتباط المسلم أصبح فقط في رمضان، لكن أن يتخذ المسلم القرآن الكريم كمنهج حياة، كما الآية التي ذكرناها قبل قليل، قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني عزكم وشرفكم ووجدكم للأمة، موجود في القرآن الكريم، وهذا ما كان عليه سلف الأمة، السلف الصالح.
صحيح.
في تعلقهم وارتباطهم بالقرآن الكريم. هل فقط الارتباط في رمضان، أم يجب على المسلم أن يكون القرآن الكريم بمثابة روحه التي تسري به، وخاصة شيخنا نحن في بداية العام، بما تنصح المسلمين كعلاقتهم أو كحالهم مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى؟
لا، ومن البديهة أن نقول أن ملازمة القرآن الكريم ليس أو لا ينبغي أن تنحصر في شهر رمضان فقط.
نعم. نعم.
صحيح أن شهر رمضان له ميزاته الخاصة، باعتبار أن الناحية الروحية فيه تكون أعلى، أو الحس الروحي والحس الإيماني بيكون في رمضان أعلى، نظر لأنه رمضان يبدو أنه فيه سمات خاصة.
جميل.
سواء كانت مادية أو معنوية، لكن هذا لا يعني أن نترك القرآن سائر العام ونلتزم القرآن في شهر رمضان. لا، القرآن الكريم كما قلت هو منهج حياة، هو هذا المنهج الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به وبالعمل بمقتضاه في سائر أيام السنة، ولا ينبغي لنا أن نترك العمل بالقرآن في أي وقت من الأوقات، لأنه نحن تحدثنا وقلنا القرآن جاء بأحكام سلوكنا وتصرفاتنا كلها بلا استثناء، سلوكنا وتصرفاتنا مع الله، مع أنفسنا، مع غيرنا من الناس. إذن أنا لا ينبغي أن أزيغ عن أي حكم من أحكام الإسلام، لا في مأكلي ولا في مشربي ولا في ملبسي ولا في تعاون ولا في تعليمي ولا في تطبيبي ولا في تعاملي مع الناس بأي شكل من الإشكال. هذا القانون الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليحكم سلوكنا وتصرفاتنا، وبالتالي أنت تعلم أنه من اتبع شرعا غير شرع الله سبحانه وتعالى فهو كافر. يقول الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الآية الأخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إحنا لازم نسلم تسليم بالقرآن، هذا قرآن منهاج حياتنا، وبالتالي لا ينبغي أن يعني هو أنا أريد أن أسبق، وأنا أعلم أنك ستسألني عن أمر ما أريد أن أسبقك في سؤال. يعني هو القرآن الكريم ليس كتاب تلاوة فقط.
أحسنت،
هو ليس كتاب تلاوة فقط، لا، صحيح نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن، لكن القرآن الكريم كمان كتاب فكر وتدبر، عليك أن تتدبر آياته وتتدبر.
طب شيخنا الحبيب في هذه النقطة، يعني اسمح لي أن الله سبحانه وتعالى يعني آتي بمثال ثم تعلق على هذا المثال، وهذا من أعجب ما جاء به القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى لما مثل لنا القرآن الكريم بأنه روح، قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. طبعا الروح هي أصل وسر الحياة التي تنبض في عروق. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا هذا المثل كالأرض التي الأرض التي أنزل عليها الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، كما أخبر الله سبحانه وتعالى يعني ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض، أم ترى أن الله أنزل لكم من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. تصور المثال ضرب لنا القرآن الكريم أنزل على الإنسان الذي هو جسد، والقرآن بمثابة الروح، والأرض الهامدة التي لا حراك فيها أنزل عليها الماء. أريد منك تعقيب بين هذين المثلين شيخنا الفاضل.
يعني جزاك الله خيرا، أحسنت في هذا المثال حقيقة، و بالفعل هذا يعني كلام يثير الشجون.
نعم.
حقيقة القرآن روح، ذلك أن القرآن نابض بالحياة، القرآن نابض بالحياة، وتكلمنا قبل قليل قلنا أن القرآن لم يترك شيء إلا واحتواه، تحدث عن أخبار الأمم السابقة، عن أنباء الأمم اللاحقة، جاء بمجموعة الأحكام التي تضبط حياة الناس، جاء بال المواعظ والحكم، آيات العقائد والتوحيد. لاحظ هذا عالم مستقل بذاته، لكنه ليس عالما هامدا راكدا، إنما هو عالم متحرك. دعني أقول أدل شيء على هذا الموضوع أن تقرأ الآيات التي تصف الكون والتي تتحدث عن مظاهر الكون. اقرأ كيف يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الأنهار، عن الجبال، كيف يتحدث عن الشمس وهي تدور في فلكها، كيف يتحدث عن القمر، لا الليل وينبغي له أن يسبق النهار ولا النهار. لاحظ الكون، الآيات تتحدث عن كون متحرك.
صحيح.
تتحدث عن أشياء كلها حركة وأشياء حية، وبالتالي إذا قرأت القرآن بكامل وعيك
وبتدبر
وبكامل عقلك، وإذا أردت أن تتدبر آياته وترسم صورة عن كل آية تقرأها، ستجد أنك قد أصبحت وكأنك قد لبست هذه النظارة، نظرية ثلاثيات الأبعاد التي تجعلك في قلب الحدث.
نعم.
ثم المثال الذي ذكرت اهتزاز الأرض من النبات، لاحظ هنا، وهذه عادة القرآن حقيقة.
نعم.
يضرب لنا مثلا نشاهده ونراه في حياتنا ونلمسه. الأرض اليابسة هي أرض موات ميتة، لا ينبت فيها حب ولا كلاء ولا شيء، لكن إذا ما أنزل عليه الماء أولا لم تعد يابسة بل أصبحت طرية رطبة، يستطيع الحب الآن أن ينبت من خلالها. الأرض إذا ما نزل عليها الماء فإنها تنتفش، خلينا أستعمل التعبير العامي، هذا الانتفاش هو الاهتزاز، اهتزت ربط. وربط ربط يعني زادت، ربط يعني زادت، زادت بماذا؟ زادت بحجمها، وأيضا زادت بما ينبت عليها من النبات والكلى. إذا هذه كل حركة، الأرض كانت يابسة نزل عليها الماء بدأت تمتص هذا الماء، زادت ربت انتفشت خرج منها. إذا هذه كلها لاحظ كلها حركة. القرآن نفس الأمر، القرآن نفسه ينبض، لأنه هذه سورة رسم القرآن أصلا. هذه سورة نصب، إذن القرآن ينبض بهذه الحركة. القرآن هو
أول من كان ميتا فأحييناه. نعم تفضل.
إذن هذه وهذا ما أراده الله سبحانه وتعالى. لاحظ الآيات التي تتحدث عن مظاهر الكون،
نعم،
هي آيات كثيرة جدا جدا في القرآن، يعني أكاد أجزم أنه هي من أكثر الآيات التي ذكرت في القرآن، الآيات التي تتحدث عن مظاهر الكون.
نعم.
تحدثت عن الشمس والقمر والأرض والسماء والنجوم والجبال والأنهار والبحار والبراكين وما إلى آخر ذلك، كل مظاهر الكون ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى وذكرت متحركة.
جميل. طيب شيخنا الحبيب، يعني القرآن الكريم يعني بهذا كما تفضلت الصورة الحقيقية والواضحة لكتاب ربنا سبحانه وتعالى ولتقريب يعني النظر والتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي شرحته، ألا يجعلنا نقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى بنهم كقراءة وكتدبر وكتعليم وكعمل وإلى غير ذلك شيخ الفاضل؟ وليس نقتصر على أبنائنا فقط، يعني البعض ربما يقتصر حفظ القرآن الكريم أو تعليمه أو تدبره على الصغار فقط دون الكبار، وبمجرد أنه يكبر خلاص ما لهش علاقة في القرآن الكريم.
هذه ثقافة خطأ.
تفضل شيخ.
نعم. هذه ثقافة خطأ. نحن تحدثنا قبل ذلك أن القرآن يخاطب أصحاب العقول.
نعم.
دائما يقول أفلا تذكرون، أفلا تعقلون،
أولي الألباب،
أفلا تتدبرون، يا أولي الألباب، يا أولي الأبصار. لاحظ إذن الخطاب عام.
نعم.
بل أنا أرى أن الكبار هم أولى بهذا الخطاب
والإقبال
من الصغار. ثم إن القرآن كما قلت هو ليس كتاب تلاوة فقط، هو كتاب تدبر، هو كتاب تأمل، كتاب نستنبط منه أحكام حياتنا، كتاب نتعرف منه على التاريخ الماضي،
نعم،
نتعرف من خلاله على المستقبل، نتعرف من خلاله على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور تعمل على زيادة ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى، لأنه من قرأ هذا القرآن بتأمل وتدبر وحيادية يجد نفسه مشدودا إلى رب هذا القرآن، يجد نفسه. يكفي أن تعلم أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى.
جميل.
إذن إذا قرأت القرآن فأنت تتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى، ولا ضير أن أقول إنك إذا قرأت القرآن فإن الله يكلمك.
نعم.
فإن الله يكلمك، ومن منا يبتغي أكثر من هذا؟
طيب.
أنه يقرأ كلام الله أو أن الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك أقول إنه التعامل مع القرآن الكريم قراءة وتلاوة وتجويدا واستنباطا وتدبرا وتفكرا وعملا بأحكامه وتعرف تعلما منه، كل هذا يزيد الإنسان ارتباط بالله سبحانه وتعالى. لأنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
متصديا.
يا سلام، لاحظ هذه الآية، هذه الآية برضو من الآيات اللي فيها حركة في 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 القرآن. الجبل الجامد الأصم اللي هو صخر في غالب الأحيان، لو أن الله سبحانه وتعالى أفهمه هذا القرآن، والله قادر على ذلك، لرأيت أن هذا الجبل يتصدع يتفتت من خوفه من الله سبحانه وتعالى وخشيته من الله سبحانه وتعالى وخشوعه لله سبحانه وتعالى.
جميل.
فما بالك بهذا القلب الطري النابض بالحياة الذي ليس هو بحجر ولا بجبل، هو من باب أولى أن يخشع ويخضع لله سبحانه وتعالى من هذا الجبل.
فتح الله عليك وجزاك الله خير وبارك الله فيك شيخنا الحبيب. أخيرا لأن الوقت يبدو دهمنا، وكنا نود لو بتنا يعني نأخذ وقت أكثر في هذا الموضوع، لأن الموضوع شيق، خاصة أنه يتعلق يعني تعلق بشرف المرسل يعني بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. شيخنا يعني دخلنا في الإجازة الصيفية لأبنائنا الطلاب، واليوم مسجدنا بفضل الله سبحانه وتعالى تعج بحلقات القرآن الكريم، لكن جزء من هؤلاء الطلاب غير ملتحقين بهذه الحلقات وغير مرتبطين بكتاب الله سبحانه وتعالى. كيف توجه أولياء الأمور ليوجهوا أبنائهم نحو حلقات القرآن الكريم؟ ومن لم يعني ليس عنده أبناء ولا يستطيع أن يتعلم القرآن الكريم، بماذا توجهه أيضا في هذا الإطار؟ تفضل شيخنا.
شوف، دعني أبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: خيركم من تعلم القرآن
وعلمه.
هذه هي الخيرية.
نعم.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
يعني أفضل هذه الأمة.
إذن هذا ينبغي أن يكون دافع وحافز،
نعم،
لأولياء الأمور بتعلم القرآن هم أولا حتى يكونوا قدوة. لا، لأن لاحظ قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن أولا قبل أن نتحدث عن التلاميذ المدارس وطلاب، لا دعنا نتحدث عن الكبار،
أولياء الأمور
ينبغي أن يكونوا قدوة لأبنائهم في حفظ القرآن مهما بلغ بهم السن. أنا الآن تجاوزت 60 من عمري ولا زلت أحفظ القرآن.
هذا من فضل الله.
لا زلت مثابرا على حفظ القرآن، وأنا أرى أن الإنسان مهما بلغ من السن، وهذه تجربة شخصية، يستطيع أن يحفظ القرآن.
يعني ليس مقتصر على السن
على الإطلاق، لا، إن أراد الإنسان أن يحفظ فإنه يحفظ، هذا أمر
جميل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
الإطلاق. يعني لو قلنا أنه الناقة الآن يعني يتجاوز ثمنها 1000 دينار
مثلا، أي تجارة أعظم من التجارة.
يعني آيتين ب2000 دينار،
تمام،
عرفت كيف؟ وثلاث آيات ب3000 دينار، و14 آيات ب10000 دينار. مين اللي محصلهم هدول؟ مين محصلهم؟ لا أحد. وبالتالي أولياء الأمور هم إن لم يريدوا أن يحفظوا، على الأقل يتلون القرآن في بيوتهم أمام أبنائهم. هذا أمر،
وإلا يعتبر بيت مهجور أو يعني نعم. هاجر
كتاب الله. هذا أمر. الأمر الآخر، اليوم يعني مغريات الحياة كثيرة، وأعداء الإسلام يحاولون إفساد النشء والجيل بكل ما أوتوا من قوة.
نعم.
وسائل التواصل الاجتماعي كلها
مفسدة،
الفيسبوك، نعم، والإنستغرام والتويتر، وما لا أحفظه من وسائل التعامل والتواصل الاجتماعي الأخرى. أضف إلى ذلك التقنيات، نعم، الجوال وال الكمبيوتر وكل هذه الأشياء الآن هي تورد إلى العالم العربي والإسلامي بأحدث موضاتها وأحدث موديلاتها، وهذا فيه ما فيه من إفساد المسلمين. تعلم هذا الجوال الذي يحمله الشاب الصغير أو البنت الصغيرة وينام بجواره وقد خبأ رأسه تحت غطائه، لا يستطيع أن يشاهد ما هو في آخر العالم، وأنت لا تعلم، أبوه وأمه لا يعلم ماذا يشاهد. وأنا هذه القضية دائما أقولها كي أنبه الآباء والأمهات من خطورة هذا الجهاز.
نعم.
وبالتالي يجب علينا أن نملأ أوقات أبنائنا وبناتنا بما هو أهم وبما هو مضمون. أنا لا أشكك في تربية أبنائنا وبناتنا، أقول أنا الآباء والأمهات يقومون بتربية آبائهم أبنائهم وبناتهم خير تربية، لكن أحيانا الأمور تخرج من أيديهم. هذا الجهاز الملعون الساحر، هذا الجهاز قد يفسد في الليل ما يفعله الآباء والأمهات في النهار. من أجل ذلك ينبغي عليهم ملء أوقات فراغ أبنائهم وبناتهم في المساجد، وهذا دعم لحلقات الذكر، والدعم الآخر والدعم المادي. هذا أمر مهم جدا.
جميل. نعم.
الدعم المادي لحلقات الذكر لنتبرع، لو تبرع كل من يدخل المسجد بشكل، أنا هذا أمر مهم جدا، بشكل يكفي شكل واحد.
تمام.
لا 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 لكان هذا كون ثروة كبيرة لحلقات ذكر الذكر. ثم الدعم المعنوي أيضا.
نعم.
اللي هو الحض والحث على احترام هذه الحلقات وتطويرها باستمرار، والعمل على زيادة فاعليتها، لأنه أنا هنا لي ملاحظة حقيقة، لا يكفينا حفظ القرآن فقط، أنا لا أريد شاب أو فتاة يحفظ القرآن ويجهل معاني
كرقم حافظ،
لا.
نعم.
نحن نريد مسلم يحفظ القرآن، ولا أريد أن لا أريده مفسرا كالطبري والقرطبي والنسفي وغيرهم، لا، أنا أريد على الأقل لو سئل في معنى كلمة يعرفها، لا أريد أن يؤول ويفسر.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. كنا نود أن نطيل أكثر لكن الوقت دهمنا شيخنا الحبيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ومن يعني يستمع إلى هذه الحلقة وكل المسلمين ممن يحفظ ويقرأ القرآن الكريم ويعمل به بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا، يعني شرف القرآن الكريم وشرف العمل به يعني شرف عظيم لا يضاهيه أي شرف كيف لا، وقد جعله الله سبحانه وتعالى شفيعا لأصحابه يوم القيامة، وغير ذلك من الفضائل التي لا نستطيع أن نذكرها في دقائق معدودات كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن نوجه أبنائنا خاصة في ظل الإجازة الصيفية لحلقات التحفيظ، نوجه أولياء الأمور المستمعين الكرام كل من يسمعنا إلى أن يزج بأبنائه لحلقات القرآن الكريم، حتى بإذن الله رب العالمين يكون هؤلاء الأبناء يأتوا بتاج الوقار يعني ليلبسوا به عند الله سبحانه وتعالى. في ختام هذه الحلقة وهذا اللقاء التي خصصناها للقرآن الكريم لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور الفاضل شيخنا الحبيب الدكتور ماهر السوسي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية على ما تفضل به. بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. الشكر موصول كذلك لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل رامي العمصي، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.